بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوصلنا إلى الباب التاسع عشر. نعم، من أبي أحد يقرأ؟ أرفع صوتك بس.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده.
حسبه. هذا الباب تتم للأبواب السابقة والتي فيها التحذير من الغلو في الصالحين وسد كل طريق يوصل إلى الشرك. فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. فهذا الباب أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه حذرهم من كل طريق يؤدي إلى الشرك، وغلظ في ذلك أشد التغليظ. وهذا ظاهر من قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله. إذن هذا الرجل الذي توجه إلى هذه الوسيلة الشركية، توجه هل يريد الشرك بالله جل وعلا؟ لا، إنما يريد عبادة الله جل وعلا. ولكن ظن هذا الظان أفضلية العبادة عند القبور، فلذلك قال لك المصنف رحمه الله في ترجمة هذا الباب: ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فهذا المتوجه يتوجه بعبادة الله سبحانه وتعالى، ولكن ماذا؟ ولكن عند هذا القبر، عند هذا القبر. فظن هذا المتوجه أن هذا المكان له أفضلية وله ميزة، فعبد الله جل وعلا عند قبر هذا الرجل. ولا شك أن هذه وسيلة من وسائل الشرك. لماذا؟ لأن من عبد الله عند قبر هذا الرجل فإنه لا يؤمن على من يأتي بعده أن يظن أن هذا الرجل إنما كان يجعل صاحب القبر وسيلة بينه وبين الله، يجعلها صاحب هذا القبر وسيلة بينه وبين الله. قد مر معنا في النصوص السابقة وفي الأبواب السابقة في التحذير من الشرك ووسائله، في باب ما جاء في النذر، أن ذاك الرجل ماذا نذر؟ نذر أن ينحر إبلا ببوانة. إذن فقصده من وراء هذا النحر ماذا؟ هو التوجه الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بعبادة النحر. نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ لأن المشابهة في الظاهر قد تفضي إلى ماذا؟ المشابهة في الباطن. فبداية الأمر يكون التوجه إلى ماذا؟ إلى الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يأتي الشيطان ويدخل عليه بمداخل فيسول له أن صاحب هذا القبر هو ماذا؟ هو واسطة بينه وبين الله جل وعلا. فإذا جاءت النصوص في التغليظ في من عبد الله عند قبر هذا الرجل، فكيف بالذي توجه إلى هذا القبر بالعبادة وأنزل إليه الحوائج والمسائد؟ فلا شك أن هذا ماذا؟ أن هذا أعظم وأشد. نعم. ثم أورد المصنف رحمه الله النصوص التي تدل على التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
حسبك. ثم ورد المصنف رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله عنها. وأين الشاهد في هذا الحديث؟ أين الشاهد في هذا الحديث؟ لا، الشاهد الأول بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، والمسجد هو ماذا؟ هو مكان العبادة، هو مكان العبادة، بنوا على قبره مسجدا. إذن هذا موافق للترجمة في أنهم اتخذوا من هذه القبور ماذا؟ مساجد وأماكن لعبادة الله سبحانه وتعالى. والتغليظ في ماذا؟ والتغليظ عليهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك أو إلى أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذا النص ظاهر في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. قال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك أي من؟
بنوا القبر، بنوا المسجد.
لا لا ذكرت شقا والشق الآخر أغفلته. أولئك، إذا الشيخ الإسلام هنا قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، أي أولئك المعظمون للقبور ببناء المساجد عليها، والأمر الثاني وتصوير الصور والتماثيل، وتصوير الصور والتماثيل. إذن فأولئك شرار الخلق عند الله. لذلك قال الشيخ رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وكل واحدة منهما وسيلة من وسائل الشرك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفيق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
حسبه. قال هنا ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أين الشاهد في هذا النص على الترجمة؟ الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأين وجه الدلالة؟ ها، عرفنا الآن موضع الشاهد، لكن ما هو وجه الدلالة؟ ذمهم
بسبب اتخاذ القبور،
ذمهم بماذا؟ بذكر العقوبة وهي اللعن. هذا هو التغليظ، أنهم ملعونين بفعلهم هذا، بفعلهم هذا. وما هو الفعل؟ هو اتخاذ القبور مساجد. وأيضا وجه آخر يدل على التغليظ، ما هو هذا الوجه؟ عرفنا الوجه الأول وهو ذكر اللعن. الوجه الثاني في حالة النزع، نعم أحسنت، وهو عند قول المسلم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرض الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. وهذا يدل على ماذا؟ على التغليظ في هذا الأمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفتنة، وهي ماذا؟ وهو عليه الصلاة والسلام في أشد الحالات، في حالات النزع ومرض الموت. فهذا يدل على التغليظ على هذه المسألة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اتخاذ القبور مساجد يكون على أحوال، يكون على الأحوال. الحالة الأولى أن يسجد على القبر، أن يسجد على القبر، هذه هي الحالة الأولى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي سجدوا على قبور أنبيائهم. الحالة الثانية أن يتوجهوا بالصلاة والسجود والعبادة إلى القبر، فلا يكون ذات القبر محلا للسجود والعبادة، وإنما يكون متوجها بالعبادة إلى القبر. وهذه هي الحالة الثانية من اتخاذ القبور مساجد. وأما الحالة الثالثة وهي أن يكون القبر ماذا؟ مسجدا، أن يكون القبر مسجدا، أي في ضمن بناء المسجد، فيكون المسجد مسورا والقبر ماذا؟ والقبر في داخله، والقبر في داخله. فهذه هي أحوال التي يدخل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال المصنف هنا وقالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، إنما هذا اللعن تحذير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا مثل فعلهم، ولولا ذلك أبرز قبره، أي أخرج من بيته عليه الصلاة والسلام، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي وجه آخر غير أنه خشي، فإن كان على الفتح، فتح الخاء، فيكون الخائف من هذا الفعل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بضم الخاء فيكون من الصحابة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه وهو في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
أسفق. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أين الشاهد من هذا الحديث على الترجمة؟
لا تتخذ
نعم نريد الصف الخلفي الحين شوي. نعم لا موضع الشاهد, موضع الشاهد يكون دائما ماذا؟ يكون الشاهد الذي يدل على الترجمة دلالة صحيحة مباشرة. ها ها ألا فلا تتخذ أحسن ألا فلا تتخذ القبور مساجد, ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وجه الدلالة الآن, وجه الدلالة ممكن نستنبط هذا المعنى من أكثر من ماذا؟ من أكثر من شاهد آخر. نعم وجه الدلالة ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, ألا فلا تتخذ القبور مساجد, وأكد هذا النهي بماذا؟ بالتصريح بالنهي, فإني أنهاكم عن ذلك. هذا وجه في الدلالة على ذم اتخاذ القبور مساجد. نريد وجها آخر, أنه أحسنت أنه جاء في سياق الذنب, وهذا يؤخذ من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم, ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم ومساجد. فساق النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الذي وقع منهم سياق المدح والذم, سياق الذم. نعم الوجه الثالث, إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل, فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم, يفهم منها ماذا؟ يفهم منها أن من فعل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه. قال هنا فقد نهى عنه في آخر حياته, هذا الوجه الأول في التغليظ في من عبد الله أنه منهي عنه. والوجه الثاني ثم أنه لعن في السياق من فعله, وهذا أيضا وجه آخر في التحذير من من عبد الله عند قبر رجل صالح. قال هنا والصلاة عندها من ذلك, أي التوجه إليها, وإن لم يبنى مسجد, أي أن كونه يتوجه إلى هذه القبور بالصلاة فإن ذلك مما هو منهي عنه وإن لم يبنى مسجد, وإن لم يبنى مسجد, حتى لا يأتي قائل يقول أن المنهي عنه أن نتخذ قبور الأنبياء ماذا؟ مساجد. لا, وإنما هذا يشمل اتخاذ هذه القبور مساجد أو التوجه إليها بالصلاة والعبادة, وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا, فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. ثم قال لك المصنف رحمه الله المعنى الواسع في معنى المسجد, فقال كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ ماذا؟ فقد اتخذ مسجدا. فالكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا, فما قال صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا, إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه ورواه أبو حاتم في صحيحه.
نعم أين الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد ظاهر واضح, هو قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين يتخذون القبور مساجد, ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن من يفعل ذلك من شرار الناس, أن من يفعل ذلك من شرار الناس. وبذلك نكون قد انتهينا من هذا الباب, ويبقى عندنا شرح كلام والتعليق على كلام السعدي, فنرجعه إن شاء الله حديث عن كلام السعدي والمسائل التي في هذا الباب إلى الدرس القادم. وسبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
شيخ قلت أن شاهد الحديث أبرأ الله يقول من قليل على الباب, فشيخ ما
لا هذا هذا من من باب من أخذ من العموم أن يسلم يعني إني أبرأ إلى الله أن يكون منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. يعني هذا من باب الاستدلال العام. أنا قلت هذا ليس استدلال صريح، وإنما هذا استدلال عام في البراءة من كل من يفعل فعلا ماذا؟ فعلا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهي البراءة هنا براءة عامة وليست على ذات الباب. أنا نبهت على أن الاستدلال هذا من حيث العموم وليس على وجه الخصوص.